لفين؟
الآن اشتغل
تكلم يا شيخنا.
بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ. تبغاك تقول سوله ها؟ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد أيها الأحبة حياكم الله هذه الليلة في درسنا الثاني في كتاب المغني لابن قدامة قراءة عرض ونقد. عندنا حديث الذي استدل به للمالكية على أنه لا توقيت في المسح، وهو حديث أبي بن عمارة قال يوما قلت يوما قال يوما قلت ويومين قال ويومين قلت وثلاثة قال وما شئت رواه أبو داود. عندي ثلاث احتمالات لهذا الحديث. الاحتمال الأول أنه ضعيف، والاحتمال الثاني أنه منسوخ، والاحتمال الثالث التأويل. إذا صار عندي كم احتمال؟ هذه اسمها مسالك، مسالك التعامل مع الحديث. المسلك الأول مسلك الحكم على الحديث من حيث الصحة والضعف، المسلك الثاني النسخ، المسلك الثالث التأويل. نأخذ مسلك الحديث وهل هو ضعيف أو ما هو ضعيف. خلاص نكمل ونرى إن شاء الله تعالى. تفضل. ولنا
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله: ولنا ما روى علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، رواه مسلم.
شوف الصوت واضح.
وحديث صفوان بن عسان.
إذن ما الطريقة؟ قال ولنا وات بحديث فعارض دليلهم، ها قولوا بدليل. هذه شو اسمها؟ معارضة. هذه اسمها معارضة. مثلا والله أنت عندك دليل، بس أنا عندي دليل، فأعارض دليلك بدليلي وأرى أيهما أقوى. وضحت المعارضة الآن؟ ثم نأتي في القوادح الأخرى وسنراها الآن إن شاء الله. تفضل.
وحديث ابن عسال وعن عوف بن مالك الأشجعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، رواه الإمام أحمد. وقال هو أجود حديث في المسح على الخفين، لأنه في غزوة تبوك، وهي آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم وآخر فعله، وحديثهم ليس بالقوي.
أيوة. إذن أول مسلك في الرد عليهم سند الحديث، فقال وحديثهم ليس بالقوي، قاله أبو داود. يعني راوي الحديث أبو داود ضعف الحديث. وفي إسناده
مجاهيل، منهم عبد الرحمن بن رزين وأيوب بن قطن ومحمد بن زيد.
أحسنت. نقلت لكم بعض كلام أئمة الجرح. أئمة الجرح وليش والتعديل. يا شو اسمك؟ شوف الميكروفون اللي هناك، فيه ميكروفون هناك يسكر يا شيخ. قال البخاري حديث مجهول لا يصح، وقال أحمد رجاله لا يعرفون، وقال الدارقطني خله شغال هو ها خلاص ضبط. قال الدارقطني إسناد لا يثبت، وقال النووي اتفقوا على أنه ضعيف مضطرب لا يحتج به. اتفقوا على أن أي علماء الحديث، علماء الجرح والتعديل، ضعيف مضطرب لا يحتج به. طيب، إذن الحديث في سنده ضعف، وإذا كان الحديث ضعيفا فإنه لا يقاوم ولا يقوى على الحديث الصحيح. هذا واحد. اثنين،
ويحتمل أنه يمسح ما شاء إذا نزعهما عند انتهاء مدته ثم لبسهما.
هذا التأويل الأول. إذن الأمر الأول أنه ماذا؟ المسلك الضعف، فهو ضعيف. الثاني نتأول الحديث، فقوله وما شئت يعني ثلاثة أيام وتخلع وتلبس وثلاثة أيام ثانية، وتخلع وتلبس ثلاثة أيام ثالثة، تخلع وتلبس ثلاثة أيام رابعة، وهكذا. نعم. قال إذا نزعهما عند انتهاء مدته ثم لبسهما. نعم.
ويحتمل أنه قال وما شئت من اليوم واليومين والثلاثة.
اللي قال الأخ عبد الله، عرفتوا؟ هذا فيه احتمال آخر، أنه ما شئت من تلك الأيام السابقة يوما أو يومين أو ثلاثة. نعم.
ويحتمل أنه منسوخ بأحاديثنا.
هذا الاحتمال الثالث، النسخ، مسلك النسخ. نعم، لأنها متأخرة.
لأنها متأخرة لكون حديث عوف في غزوة تبوك وليس بينها وبين وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شيء يسير، وقياسهم ينتقض بالتيمم.
أحسنت. إذن الحديث له ثلاثة مباني، إن قلنا بالتأويل أو قلنا بالنسخ أو قلنا بالضعف. ويظهر الله أعلم أن أقوى مسلك من هذه المسالك الثلاثة الضعف، أما التأويل فليس بذاك. نعم. شيخ الإسلام له نظر آخر في الحديث، لأن ورد عن عمر أن أحدهم من أهل البريد جاء من بلاد الشام إلى أن وصل إلى المدينة ليوصل الرسالة إلى عمر، فسأل عن المسح، فقال سبع أيام وأنا أمسح. قال ما خلعت الخفين؟ قال لا. قال أصبت السنة، أصبت السنة. ففسرها شيخ الإسلام بالتالي: في الوضع المسافر العادي الطبيعي ثلاثة أيام، لكن إذا كان فيه حرج شديد عليه ولا بد أن يمشي ويقطع المسافات ولا يتوقف، هذه الحالة لا بأس كصاحب البريد. الله يهينك يا شيخ، شيخ أنس طف الميكروفون كله، الأزرة كلها، سمعت؟ بعدين افصل المايك الكبير اللي فوق. خلاص يلا افصله يا شيخ، المايك اللي فوق تقدر تفصله؟ صعب شوي. برضه لازم يعطي صوت. شغل الميكروفون، شغله شغال.
مو شغال، شغال.
انت شغلت ما طفيت، اعكس.
انا شغل خارجية. خارجية
شغال، بس شوف ان الخارجي يطلع، شوف الخارجي. انت ما طفيت اصلا.
بدك بدوني شو؟
ها؟
بدك بدون.
بدون ميكروفون؟
بدون.
بسم الله، هذا الداخلي. خلاص. طيب. مسألة تليها، مسألة من أهم المسائل، هذه المسألة القادمة من أهم المسائل، وهي المسح يوما وليلة. طيب، انتهت 24 ساعة التي للمسح، أو 72 ساعة، خلونا في 24، انتهت، هل يبطل وضوءه مباشرة؟ وضحت المسألة؟ يعني رجل مسح الساعة 12 الظهر واستمر يمسح حتى الساعة 12 الظهر بكرة، إذا جاء الساعة 12 الظهر بكرة، فهل يصلي الساعة 12 و5 صلاة الظهر بها بوضوء المسح
تلقائي،
ولا ينقطع ويعتبر بطل وضوءه؟ وضحت هذه المسألة؟ نعم. هذه مسألة فيها خلاف، ومبناها على الموالاة في الوضوء. خلونا نشوف هذا الخلاف. وضحت هذه المسألة؟ مسألة فيها أربع أقوال.
شيخنا بقي مسألة القياس.
ها؟
القياس.
إيه لا خلاص ما مشكلة.
قال
القياس، القياس خلف النصوص، عرفت؟ يعني صحيح لكن خلف النصوص. نعم.
قال فصل: إذا انقضت المدة بطل الوضوء.
هذا القول الأول، وهو انتهت المدة. طبعا هذا القول هو المذهب، بناه على أن مناط الحكم أنها رخصة. نعم. تفضل يا شيخ.
وليس له المسح
إذا انقضت المدة بطل وضوء، وليس له المسح إلا
أن ينزعهما ثم يلبسهما على طهارة كاملة.
علم جديد، علم آخر. فنحن في العلم الأول، انتهى وقت المسح، بدأ المسح الساعة 12، انتهى الساعة 12. طيب إيش رأيك؟ قال خلاص انتهت، أو من الحدث إلى الحدث، طبعا من الحدث إلى الحدث. طيب جيد.
وفيه رواية أخرى أنه يجزئه غسل قدميه كما لو خلعهما.
هذه سجل عندها القول الثاني، رواية أخرى في المذهب. ماذا يصنع؟ يعني يخلع الخف ويغسل قدميه. وسنذكر ذلك
والخلاف فيه إن شاء الله تعالى.
قول الثالث.
وقال الحسن لا يبطل الوضوء ويصلي حتى يحدث ثم لا يمسح بعد حتى ينزعهما.
قال الحسن لا يبطل الوضوء، لماذا؟ قال إن هذا الوضوء، هذا الوضوء حصل وصح وصلى به صلوات، فلا يبطل، فقد ثبت بدليل، فلا يبطل إلا بدليل. فما الدليل الذي أبطله؟ وضحت هذه المسألة؟ الوضوء حصل بصحة بدليل وثبت بدليل، فلا يبطل إلا بدليل. هذا القول الثالث. طبعا هذا القول على الشيخ ابن عثيمين اللي هو قول الحسن. ولذلك الشيخ ابن عثيمين يقول يجوز للمقيم أن يصلي 15 صلاة. كم صلاة؟ 15. فيلبس الخف مثلا، أذن الفجر، توضأ وغسل رجليه ولبس الخف، ويصلي والخف في رجليه كم؟ 5 صلوات، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وإلى الآن ما قد مسح ولم يحدث. كم صارت؟ 5. نام في الليل ها؟ وبدأ اليوم الثاني، يبدأ يمسح إلى العشاء، خلاص؟ ثم نام وبدأ اليوم الثالث، بس إن مسح قبلها بخمس دقائق، احسب لها أيضا 5 صلوات، صار 3 أيام، واثنين والمسافر 5 أيام. والسبب هذا هو أنه يقول ثبت المسح على الخفين بدليل، فلا ينتقض وضوءه إلا بدليل، ونهاية وانقضاء المدة ليس بناقض من نواقض الوضوء. إيه أول مسح، إيه هو هذا رأيي أصلاً، من أول مسح بعد الحدث يبدأ عنده من أول مسح. القول الرابع. وقال داود
ينزع خفيه ولا يصلي فيهما.
إذا كان عليه خفين ما يصلي فيهم، طب إذا خلعهم يصلي بدون وضوء. واضح كلام داود؟ طيب تفضل. فإذا نزعهما
صلى حتى يحدث.
شفتوا، لا يصلي في الخفين، انتهت ال 24 ساعة لا تصلي. طيب ايش الحل؟ قال اخلع النعلين. لماذا؟ لان النعلين الخفين، الخفين تعلق حكمها بليش؟ بالمسح. فاذا خلعتها رجعت الى طهارة الرجل، دخلتما طاهرتين. خلونا في رأي القول الثاني. قول قوي وجه. قال يجزيه غسل قدميه كما لو خلعهما. يجزئه غسل قدمه. فايش يسوي هو؟ مثلا جلس 24 ساعة انتهت المدة، قال اطل اخلع النعلين وغسل رجلك فقط. هذا مبني على ايش؟ عدم الموالاة في الوضوء. انسان لا يرى بالموالاة على المذهب، على مذهب من يرى بعدم الموالاة في الوضوء. اما من يرى الموالاة في الوضوء لا، لابد من ايش؟ من الوضوء من جديد، اللي هو القول الاول. طيب قول الشيخ ابن عثيمين ثبتت الطهارة بدليل فلا تنتقض إلا بدليل. نبغى نناقش هذا لأن قول قوي أيضا. أعطنا أكمل. وقال داود ينزع خفين يصلي فيهما، فإذا نزعهما صلى حتى يحدث، لأن الطهارة
لا تبطل إلا بحدث، ونزع الخف ليس بحدث، وكذلك انقضاء المدة.
أيوة، نبغى دليلكم أنتم اللي تقولون أن نهاية المدة تعتبر ناقضة للوضوء الذي فيه مسح. تفضل.
ولنا أن غسل الرجلين شرط للصلاة، وإنما قام المسح مقامه في المدة، فإذا انقضت لم يجوز أن يقوم مقامه إلا بدليل.
ما فهمت. يقول غسل الرجلين شرط للصلاة. طيب إيه بس ما غسل رجليه، قال لنا جاء ما يقوم مقامه، فإذا انقضت لم يجوز أن يقوم مقامه إلا بدليل. إيه رفعنا المسح بس ما رفعنا الاستصحاب، استصحاب الحكم. وضح الفرق الآن؟ سيقول الشيخ ابن عثيمين ومن معه رفعتم ليش؟ رفعتم المسح ما تمسح، لكن هل رفعت استصحاب الحكم، استصحاب الطهارة السابقة؟ أين الرفع؟ فلذلك التعليل هذا فيه إشكال. هذا ليش؟
لأنه
يقول أن
المدة تبع المسح الآن إذا انتهت المدة.
أيوه احنا نناقش انتقاض الوضوء، ما نناقش ان انتهى فتره المسح. جيد. ولانها العله الثانيه،
ولانها طهاره لا يجوز ابتداؤها فيمنع من استدامتها كالتيمم عند رؤيه الماء.
لا يجوز ابتداؤها فيمنع من استدامتها، يعني لا يجوز انك تبتدي تمسح فيمنع الاستدامه. وش الاستدامه؟ استصحاب الحكم. مثل ايش؟ مثل رؤيه الماء، فاذا رايت الماء بطلت الصلاة. إذا رأيت الماء وأنت في الصلاة بطلت الصلاة. إذن لا يجوز أن يمسح بعد نهاية المدة فلا يستديم معه المسح، فينتقض معه الاستصحاب. ويمكن أن يستدل عليه بدليل بأن المسح رخصة وتقدر بقدرها، وانتهت خلاص، انتهت بأحكامها كلها. رأيكم من يؤيد المذهب؟ ها نبغى نشوف اللي يرفعون يديهم. اثنين. طيب من يؤيد مذهب القول الثاني اللي يقول يغسل قدميه بس بناه ترى على عدم على الموالاة في الوضوء، ما في موالاة؟ أنت. طيب جيد. من يؤيد رأي الحسن والشيخ ابن عثيمين؟ جمهور. أحسنت. إذا في قول الرابع ولا خلاص؟ قول داود. لا دعكم قول داود. ها؟ إيه لا خلاص يكفي الثلاثة قول. طيب أنا بسألكم اللي تقولون برأي الشيخ برأي الحسن البصري والشيخ ابن عثيمين في هذه المسألة. أنه ثبتت الطهارة بدليل فتنتقض إلا بدليل. أسألكم سؤال واحد. لا تنتقض إلا بدليل ولا إلا بنص؟ أنتم تقولون ثبتت الطهارة بدليل، طهارة المسح ثبتت بدليل، أنا أسلم لكم ثبتت بنص، فلا تنتقضوا إلا بدليل، يعني إلا بنص. لكن قد يأتي دليل قياسي، قد يأتي تعليل، قد تأتي أحد الأدلة التي ليست نصوص أصلا، فهل تمنعون من هذا؟ سألكم. أنا رفع مجموعة. شوف لا أنت الآن تقرر، أنت ما تناقش، أنت الآن تقرر. أيوة تفضل. إلزام لهم أعطهم. يلا 12 الظهر ينتهي الليل، الظهر 12 الظهر إلى 12 الظهر ممتاز ينتهي المسح. يجوز أن يصلي بدون ما بدون وضوء. إيه طيب حلو.
طيب طبعاً لما صلى 12
خمس يسلمون
أن صلى على طهارة كاملة.
إيه صح.
صحيح.
إيه.
ليش نرجع للمسح بعد ساعة؟ الأدلة الوردة ما في مسح
يوم ولا ساعة. ما نعلم، هم يقولون ما نمسح، لكن هل إيمان على الطهارة؟ يقولون لا.
صلى
بطهارة كاملة. ايوه ايش تقولون؟
صح. اذا يجوز
يمسح. والا ما عندي دليل. طيب والا
ما
عندي تحديد. انا والله ما فهمتك ترى، انا اترك المجال لهم. فهمتوا شيء؟ هم يردون عليك يا شيخ يقولون قال صلى الله عليه وسلم. اي كامله كامله ما عنده مشكله، لكن هم يقولون النبي صلى الله عليه وسلم يقول يمسح المقيم يوما وليله، يمسح، فالحكم تعلق بالمسح ما تعلق بالطهاره. هذا كلامهم كلام وجيه. بعدها خلاص انتهت يوم الليلة إلا كاملة. هم أنت الآن ينتفي منهم المسح دون الطهارة، هم يفرقون بين المسح والطهارة. انتهت فترة المسح. انتهت فترة المسح ما هو فترة الطهارة. أما الأحكام المتعلقة بها فلا بأس. ما هو المسح؟ يجوزون الطهارة.
يجوزون
الصلاة. الصلاة.
12 لا يجوزون المسح. قلنا لماذا؟ قالوا انتهت المدة. المدة
متى
انتهت؟ 12.
لكن متى الصلاة؟ إذا صارت صلاة 12.
بس أنت ما فصلت المسح عن الطهارة. لأن الطهارة أثر من آثار المسح. في فرق. وضحت يا شيخ؟ باقي. هي هنا الإشكال. هنا الإشكال. أيوه شيخ إيش عندك؟ ترى أنا كنت أرجح رأي ابن عثيمين سنوات وبديت أتذبذب الآن. ما هو الآن من سنة. نعم.
جاوز المدة
فهذا
العضو أصبح ليس
مفصولا وليس ممسوح. إلا ممسوح. بيقولون لك ممسوح. بيلزمونك إيش تقول لهم؟ كيف يعني؟
هم علقوا
الحكم. أنت الآن تعرف أين الإشكال؟ الإشكال أنكم أنتم ربطتم بين المسح والطهارة وهم فصلوا. بس هنا جت الإشكال. فأنتم ترون أنها تلازم لا ينفك، فإذا انتفى المسح انتفت الطهارة. هم لا يقولون لا، الطهارة أثر من أثار المسح، فإذا انتفى المسح فالمسح ينتفي لكن الطهارة باقية. كلا القولين له وجهه. ايوه لكن الطهاره لا يجوز ابتداؤها فيمنع استدامتها. طب في عندنا صور لا يجوز ابتداؤها ويستمر ايش استدامتها، مثل النكاح لا يجوز ابتداؤه في الحج لكن يجوز استدامته في الحج. فالدليل الثاني عليه اشكال. قال طهارة لا يجوز ابتداؤها فيمنع من استدامتها. أحسنت. هنا ما قال عبادة صح، ما أتى بالجنس أتى بالنوع. لكن هل مستمر؟ إذا كان مستمر في كل الطهارات يا سلام يؤيد القول اللي قلته. نعم والله أنا قلت لكم أنا من أكثر من 20 سنة وأنا أرجح رأي الشيخ ابن عثيمين وكنت معجبا بهذا الرأي عليه. ومن سنة بدأت تهتز عندي هذه الصورة. لماذا؟ لأنهم يقولون طهارة ثبتت بدليل فلا تنتقدوا إلا بدليل. الذين نقضوها بتعليل، نقضوها بقياس وهو دليل. فلماذا تطالبني أن يكون نص النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا انتهت اليوم والليلة ينتقض الوضوء؟ ما التزم. نعم على كل حال كلا القولين قوي، وإن كنت يعني بديت أميل إلى القول الأول اللي هو قول الحنابلة. المعتمد الأول يا شيخ المذهب. طيب أعطنا مسألة بثليها.
قال مسألة، قال فإن خلع قبل ذلك أعاد الوضوء.
نفس المسألة وقوتها. رجل أعطيكم مثال عليها من واقعنا، موظف في دائرة حكومية أو في شركة وغيرها، توضأ ومسح على خفيه قبل صلاة الظهر، أذن الظهر أراد أن يبرد على نفسه فخلع الخفين وضعها داخل الشراب داخل الكندرة أو الخفين ودخل ويش وصلى، فصلى برجلين ليستا على طهارة غسل ولا مسح، فهل يبطل وضوءه بمجرد خلع الخفين أم أن الطهارة مستمرة على قاعدة الشيخ ابن عثيمين والشيعة؟ قولوا طهارة ثبتت بدليل فلا تنتقض إلا بدليل. إيش رأيكم؟
تنتقض.
إذن أنت على الرأي في الأولى على المعرشة. أنت معي من قبل. وأنتوا اللي يتخلفون باقي ثابتين. طيب نسمع المسألة.
قال يعني قبل انقضاء المدة إذا خلع خفيه بعد المسح عليهما بطل وضوءه.
شوفوا إذا خلع خفيه بعد المسح عليهما بطل وضوءه، لأنه سيصلي برجلين ليست على طهارة غسل ولا طهارة إيش مسح، انتهت. وبه ها من مسح بعد من حدث. فيه حسنت جيد.
كان قبله
حدث. كان قبله حدث. وبه قال النخعي.
وبه قال النخعي والزهري ومكحول والأوزاعي وإسحاق، وهو أحد قولي الشافعي.
طبعا ذكر أظن من تليرادات إن من مفردات المذهب هذه المسألة. نعم قول الشافعي يا شيخ ضعيف، هذا يؤيد أن من مفردات المذهب. القول الثاني.
وعن أحمد رواية أخرى أنه يجزئه غسل قدميه، وهو مذهب أبي حنيفة.
وهذا يشبه ماذا؟ الرواية الإمام أحمد السابقة اللي في أول سطر في الصفحة. نعم.
والقول الثاني للشافعي لأن مسح الخفين ناب عن غسل الرجلين خاصة، فطهورهما يبطل ما ناب عنه.
طبعا بناء على أن الموالاة في الوضوء إيش؟ سنة ليست واجبة. نعم.
كالتيمم إذا بطل برؤية الماء وجب ما ناب عنه.
أحسنت.
وهذا الاختلاف مبني على وجوب الموالاة في الوضوء
كما قلت لكم، وهذا سجلوا عنده أنه تخريج فرع على فرع. نعم. أيوه. القول الثاني الشافعي هو المعتمد. اختار النووي الأول اللي هو القول الأول. قول الحسن. المجموع اتصل للنووي في المجموع. جيد الله يجزاه خير. هو اختياره، ايه اختياره، يبقى هذا اختياره لا اشكال. فمن أجاز
التفريق جوز غسل القدمين لأن سائر أعضائه مغسولة ولم يبق إلا غسل قدميه.
نعم. لأن الموالاة غير واجبة، فلا بأس أن تتأخر ولو يوم كامل. فإذا غسلهما
كمل وضوءه، ومن منع التفريق أبطل وضوءه.
أيوة، الذي يقول بالموالاة مثل مذهبنا يقول بالموالاة في الوضوء على طول، مجرد أن خلعنا عليه بطل الوضوء لفوات
الموالاة. فعلى هذا لو خلع الخفين قبل جفاف الماء عن يديه أجزأه غسل قدميه، وصار كأنه خلعهما قبل مسحه عليهما.
أحسنت. القول الثالث.
وقال الحسن وقتادة وسليمان بن حرب لا يتوضأ ولا يغسل قدميه.
وهذا الذي اختاره النووي يا شيخ، ها؟ وابن عثيمين هذا رأيه أيضا. نعم. والدليل ما ذكرناه لكم، ثبتت الطهارة بدليل فلا تنتقضوا إلا بدليل. نعم.
لأنه أزال الممسوح عليه بعد كمال الطهارة، فأشبه ما لو حلق رأسه بعد المسح عليه أو قلم أظفاره بعد غسلها، ولأن النزع ليس بحدث.
طيب هل قياسهم صحيح؟ الآن خلونا نأخذ قياس. إيش الأصل؟ حلق رأسه بعد المسح عليه أو قلم أظفاره بعد غسلها. الأصل الفرع خلعنا عليه، خلع خفيه بعد المسح عليهما. طيب قالوا لأن النزع ليس بحدث. طيب هل ترون أن هذا القياس صحيح ولا قياس مع الفارق؟ مع الفارق. ليش؟ أيوة ما فهمت.
الشعر متصل، بعض متصل، أما الخف ما متصل.
وهل علة الاتصال والانفصال في هذه المسألة طردية ولا مؤثرة؟ إيش تشوف أنت؟ أنا ما أعرف، أنا فاجأتني صراحة، أنا ما أشوف أنها مؤثرة. أنا يظهر لي شيء آخر، يعني يظهر لي أن طهارة المسح على الخفين طهارة رخصة، فهي مقيدة بقيود الرخصة ما يتوسع فيها، بخلاف هذه عزيمة فلا إشكال فيها. نعم. أيوة شيخ. أيوة، بخلاف الرجلين، الرجلان تعلق بهم الحكم. أيوة أحسنت، وهذا جواب، وهذا دليل القياس مع الفارق. أحسنت. ولنا
أن الوضوء بطل في بعض الأعضاء فبطل في جميعها، كما لو أحدث، وما ذكروه يبطل بنزع أحد الخفين، فإنه يبطل الطهارة في القدمين جميعا، وإنما ناب مسحه عن إحداهما. وأما التيمم عن بعض الأعضاء إذا بطل فقد سبق القول فيه في موضعه وحكي عن مالك أنه
هذا القول الرابع. نعم. وحكي
عن مالك أنه إذا خلع خفيه غسل قدميه مكانه وصحت طهارته، وإن أخره استأنف الطهارة، لأن الطهارة
كان الطهارة عند الإمام مالك مع وقف التنفيذ. مجرد أن يخلع عليه يغسلها، طيب ما غسلها وتأخر خلاص الموالاة لابد منها. نعم تفضل شيخ.
وإن أخره استأنف الطهارة، لأن الطهارة كانت صحيحة في جميع الأعضاء إلى حين نزع الخفين أو انقضاء المدة، وإنما بطلت في القدمين خاصة، فإذا غسلهما عقيب النزع لم تفوت الموالاة لقرب غسلهما من الطهارة الصحيحة في بقية الأعضاء، بخلاف ما إذا تراخى غسلهما.
طبعا الإمام ابن قدامة يرى كلام مالك لا يصح، فقال
ولا يصح، لأن المسح قد بطل حكمه وصار إلى أن نضيف الغسل إلى الغسل، فلم يبقى للمسح حكم، ولأن الاعتبار في الموالاة إنما هو بقرب الغسل من الغسل لا من حكمه، فإنه متى زال حكم الغسل بطلت الطهارة، ولم ينفع قرب الغسل شيئا لكون الحكم لا يعود بعد زواله إلا بسبب جديد.
على كل حال الأحوط والأولى هو الأخذ بالمذهب في المسألتين. نعم.
قال فصل: وإن نزع العمامة بعد مسحها بطلت طهارته أيضا.
وإن نزع العمامة بعد مسحها بطلت طهارته أيضا. ليه؟ لأن حكم العمامة يأخذ حكم الخفين قياسا، وعلى الرواية الأخرى
يلزمه مسح رأسه وغسل قدميه ليحصل الترتيب.
أيوة، عالج مسألة الترتيب والمولاة، فالترتيب على القول الثاني واجب والمولاة إيش؟ سنة. فقال يمسح رأسه لأن ما في مولاة، ويغسل رجليه لوجوب الترتيب. نعم. لكن لو قلنا أن هذا المذهب يرى بأن الترتيب سنة والمولاة سنة، فما لا داعي يغسل رجليه، لكن الترتيب عندهم واجب. نعم.
ولو نزع الجبيرة بعد مسحها فهو كنزع العمامة، إلا أنه إن كان مسح عليها في غسل يعم البدن لم يحتاج إلى إعادة غسل ولا وضوء، لأن الترتيب والموالاة ساقطان فيه. قال فصل: ونزع أحد الخفين كنزعهما في قول أكثر أهل العلم منهم مالك والثوري والأوزاعي وابن المبارك والشافعي وأصحاب الرأي، ويلزمه نزع الآخر. وقال الزهري: يغسل القدم الذي نزع الخف منه ويمسح الآخر، لأنهما عضوان فأشبها الرأس والقدم.
طيب هل يوافق الزهري على هذا القياس ولا بعيد؟ الزهري يقول إذا خلع أحد النعلين يغسل رجله الخفين آسف يغسل رجله التي خلعها والثاني يمسح عليها. قلنا لماذا؟ قال عضوان أشبه عضو الرأس والقدم. لا. أو الرأس ولا أي نعم الرأس والقدم.
لا، الرأس والقدم،
الرأس والقدم جنسان مختلفان في الاسم وفي المعنى، بينما هذان العضوان عضو واحد أصلا. نعم. ولنا
أنهما في الحكم كعضو واحد، ولهذا لا يجب ترتيب أحدهما على الآخر، فبطل مسح أحدهما بظهور الآخر كالرجل الواحدة، وبهذا فارق الرأس والقدم.
يعني أنها قياس مع الفارق. نعم.
قال فصل: وانكشاف بعض القدم من خرق كنزع الخف.
فإن أيوة حسنت، ما معنى هذا الكلام؟ يعني انكشف شيء من الرجل، مثلا الشراب نزل شوية فانكشف شيء من ليش؟ مما تحت الكعبين، إيش رأيكم؟
كأنه نزع،
فكان نزع الخف بالكلية. فقال: وانكشاف بعض القدم من خرق كنزع الخف، يعني لو في خرق وانكشف شيء من الرجل. نعم. فإن انكشفت
ظهارته وبقيت بطانته لم تضر.
يعني لو كان طبقتان الخف، تعرفون الخف من جلد، لازال يباع في مكة، أنتم من ذهب منكم إلى المحلات اللي بجانب الحرم سيجدها يباع هناك الخفاف، هي طويلة تشبه الشراب لكنها من جلد، تصنع في الباكستان، موجودة هناك وجيدة، هي من الشيء الجيد يعني، ويمكن أنه يأخذ الإنسان ولها سحاب ويجعلك الخف، لأن المسائل كلها لم تصب على الشراب. بعضكم راح هنا إلى الشراب وما أخذ دروس بحثنا من أولها إلى الآن على الشراب، لا، كلام كله السابق على الخف والقادم على الخف، سيفردون مسألة للشراب بس. ها؟ سنناقشها وقتها إن شاء الله. طيب، قال: فإن كشفت ظهارته، يعني كان طبقتين، انكشفت الظهارة وبقت البطانة ما في إشكال لم تضر، أيوة.
لأن القدم مستورة بما يتبع الخف في البيع فأشبه ما لو لم ينكشط.
نعم.
قال فصل: وإن أخرج رجله إلى ساق الخف فهو كخلعه.
أهم شيء لا يظهر شيء، لا يبين شيء من ليش من الرجل. فإذا وبهذا قال
إسحاق وأصحاب الرأي. وقال الشافعي: لا يبين لي أن عليه الوضوء لأن الرجل لم تظهر
لم ترى. وحكى
أبو الخطاب في رؤوس المسائل عن أحمد رواية أخرى كذلك. ولنا أن استقرار الرجل في الخف شرط جواز المسح، بدليل ما لو أدخل الخف فأحدث قبل استقرارها فيه لم يكن له المسح، فإذا تغير الاستقرار زال شرط جواز المسح، فيبطل المسح لزوال شرطه كزوال استتاره. وإن كان إخراج القدم إلى ما دون ذلك لم يبطل المسح لأنها لم
تزل يعني حركة تحريك خفيف داخل رجله، ما وصل إلى قضية أن الرجل تخرج في الساق، ساق ليش؟ ساق الخف الطويل هذا. نعم.
قال فصل: كره أحمد لبس الخفين وهو يدافع الأخبثين أو أحدهما، لأن الصلاة مكروهة بهذه الطهارة، واللبس يراد ليمسح عليه للصلاة، وكان إبراهيم النخعي إذا أراد أن يبول لبس خفيه، ويرى الأمر في ذلك واسعا لأن الطهارة كاملة.
هذا أريح يعني، كان مذهب في نفس مذهب النخعي. نعم.
فأشبه ما لو لبسه إذا خاف غلبة النعاس، وإنما كرهت الصلاة لأن اشتغال قلبه بمدافعة الأخبثين يذهب بخشوع الصلاة، ويمنع الإتيان بها على الكمال، وربما حمله ذلك على العجلة فيها، ولا يضر ذلك في اللبس.
حسنت. ها؟ ما أخذنا 37 دقيقة يا شيخ، تبغى نكمل ولا خلاص؟
الفهم راح.
ها؟
الفهم راح.
كيف يا شيخ؟ أيوة. لو وقفنا هنا يا شيخ باقي 16 صفحة. ها؟
85 ينتهي باب المسح.
إذن نضغط على أنفسنا الدرس القادم لنختم، حتى يكون الدرس بعد القادم في باب الحيض. باب الحيض فيه صعوبة، وما أدري والله، ودي تعطوني فكرة أفكار، بحيث أن احنا في باب الحيض، باب الحيض مسائل كثيرة وعويصة ومزعجة جدا يعني، تعبت وأنا أقرأ فيها، عانيت ذقت المر فيها، فتشوفونا طريق نتعاون عليها ولأجل المعاناة. إذا لو وقفنا هنا نقدر نختم إن شاء الله. إذا الأسبوع الجاي إن عشنا والأمور طيبة فنختم الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. ختم باب المسح الخفين، ختم باب الحيض. باب الحيض يبغى له 5 دروس أو 6، إيش 5 دروس؟ والله يمكن 8 أو 7 دروس. ها؟ شوفوا له. خلوا مذهبنا وسيع فيها. كما قال أحدهم كان يدرس على شيخي، فأطال الشيخ ويشرح في باب الحيض، باب الحيض، باب الحيض، تعب الطالب وما فهم شيء. قال يا شيخ دعنا من باب الحيض فنحن لا نحيض. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أتروح أبغاك. ها؟